في بعض الأسئلة مرتبطة بمواضيع عقيدية كده، يعني بيقولوا لي عاوزين رأي الكنيسة المحدد فيها. بصوا جماعة، للأسف على الميديا في تراشق بيحصل بعض الناس وبالدعاءات انه دول صح ودول غلط ودول. نقول لكم ببساطة كده عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية في بعض النقاط اللي عليها يعني جدال شديد. أولا وراثة الخطية مثلا، احنا ورثنا الخطية، أيوة ده تعليم الآباء بمنظور ان احنا امتداد لآدم، كنا في آدم، كنا في صلب آدم، وده اللي بنعبر عنه في القداس خالفنا وصيتك، نسبنا المخالفة لنا كلنا، سقطنا. فإذا نحن عندنا حاجة اسمها وراثة الخطية، عشان كده بنتعمد وإحنا أطفال، ولو كنا مش مسؤولين عن الفعل نفسه لكن إحنا مسؤولين عن كل الخطايا اللي بنعملها كل يوم، فإحنا يعني ده ما يلغيز ده. وكمان زي ما ورثنا الخطية بدون ذنب منا، إحنا مقدم لنا الفداء والخلاص، ورثناه مجانا بدون فضل منا، حد فينا دفع فلوس الصليب؟ طيب ماذا عن هل في عقوبة ولا نتيجة؟ في حوار فلسفي كده يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا يعاقب، هي كلها نتائج. ده حوار فلسفي. العقيدة الأرثوذكسية الكنسية الخمس قرون الأولى اللي كل الكنائس الرسولية الجامعة مجمعة عليها، طبعا من صفات الله العدل وأنه ديان وأنه يعاقب، وفي مئات الآيات اللي تؤكد كده ومئات المواقف اللي في الكتاب. طول عمرنا عارفين أن الطوفان عقاب للبشرية، سدوم وعمورة تعاقبت بنار وكبريت، حنانيا وسفيرة تعاقبوا. فلما نلغي خالص فكرة العقوبة كأننا بنجمل صورة ربنا، احنا بنشوه صورة ربنا. ربنا لو ما كانش عادل وديان يبقى هنا بيحاب الشر، يبقى ظالم، يبقى ساكت على الغلط وسلبي. مين يقدر يحب إله سايب الشر دايما ينتصر بحكم بحجة انه ما بيعاقبش؟ لا، ما يبقاش إله صالح. لما تمجد صلاح الله لازم تمجد عدل الله ضمني. هل الصليب كان عقاب ولا بس يعني اتحاد بالله؟ برضو الفكرة دي طبعا في عظات كتير نعملها ردا على الكلام ده. الصليب له أوجه مختلفة للتعبير عنه. يعني الصليب في حاجة اسمها دفع الدين، احنا مديونين كخطاة، ربنا يسوع جه دفع الدين، المسيح اتعاقب بدلنا، الموتة دي بتاعتنا احنا، هو شال الموت عنا، ففي حاجة اسمها بدلنا عنا من أجلنا، بديلا عنا مات. وأظن الكلام ده مقبول عندكم، الكلام ده مرفوض من بعض الناس دلوقتي للأسف. كمان الصليب فيه مصالحة، لأنه كان فيه خصومة بين السماء والأرض إحنا السبب فيها، عمل المصالحة لأنه إله وإنسان في شخص واحد، صالحنا بجسد بشريته، صالحنا بدم صليبه. يبقى الصليب ما ينفعش تقول بس رجعنا السماء. أيوة رجعنا السماء إزاي؟ في كفارة، في فدية، في دفع دين، في مصالحة، كل دي معاني جوه الصليب، ما فيش ولا معنى يلغي التاني. فالبدلية العقابية بيسموها كده يعني حديثا، هي مش كلمة أبائية، لكن دي مقبولة، يعني الله مات بدلا عنا وحمل العقاب عنا، صح، مقبولة المعنى ده، مقبول. طيب معنى تاني عن سبب التجسد، التأله. بصوا يا أحبائي، التأله كلمة كنيستنا مش ميالة لاستخدامها، لأنها ممكن تخلي الناس يعني تتلخبط شوية، كأننا تسوينا بربنا، وإن كانت الكلمة في حد ذاتها مش مرفوضة في علم الآباء، لكن إحنا بنميل لاستخدام كلمات أقل خطورة في الفهم، زي الاتحاد بالله، زي التقديس بالله، ربنا بيقدسنا، ربنا بيلزقنا فيه، ربنا بيوحدنا به، زي التبني، خلانا أولاده. لكن مش بنحب كلمة التأله بدليل انها مش موجودة في الليتورجيات، صلواتنا في الأجبية والتسبيحة والقداسات متلاحظوش ان الكلمة دي موجودة، لكن كلمة الاتحاد بالله موجودة، كلمة التقديس موجودة، كلمة ان احنا ولاده كتيرة قوي. ما كل ده بيؤدي لمعنى التأله اللي قصدوه الآباء. لكن معنى التأله المطلق طبعا ده غلط تماما. مطلق يعني نبقى زي ربنا؟ حد فينا هيقدر يفكر كده؟ لا، دي كده فلسفة بزيادة. كون الروح القدس سكن فينا، صرنا أولاد الله، نورث السماء مع ربنا، نتمجد معاه، ده لا يعني ان احنا بقينا أقنوم رابع. فاهمين الفكرة؟ مفيش حاجة اسمها كده طبعا، لأن مفيش إنسان أزلي، مفيش في صفات الإنسانية الأزلية اللا محدودية، مهما كان الإنسان هيفضل محدود برضو في حكاية جسد المسيح مخلوق ولا غير مخلوق. أنا بدي بس مسج السريعة، لكن كل كلمة من دول وراها بحر لو عاوزين. طبعا جسد المسيح مخلوق، لأن مفيش حاجة اسمها جسد غير مخلوق، وده تعبير قاله أثناسيوس جسد المسيح مخلوق، وقاله كيرولوس. دول أكتر اتنين مرجع للاهوت العالمي، دول أبائنا الصعايدة أثناسيوس وكيرولوس، وحتى كل العالم الغربي الكاثوليك عارفين أنه أثناسيوس وكيرولوس دول أساتذة اللاهوت، دول اللي لا خلاف عليهم عند الكل. يقابلهم بقى أباء تانيين في الغرب، مثلا غريغوريوس اللاهوتي، مثلا الأنبا هيلاريوسقف واتي، أغسطينوس الذهبي الفم، بس يجوا مرتبة. الاثنين أثناسيوس وكيرولوس استخدموا تعبير أنه جسد المسيح مخلوق. ما هو التجسد أساسا معناه إيه؟ الله ظهر في الجسد، فالجسد اللي خده من بطن العذراء، طب ما هي العذراء مخلوقة، ولو قلنا جسد غير مخلوق ده ما فيش حاجة اسمها كده أكاس، ده يبقى بوظنا فكرة التجسد. الطبيعة الإنسانية طبيعة مخلوقة، فالمسيح له طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية في شخص واحد، فيظل المسيح أزلي بحكم لاهوته وزمني بحكم ناسوته. فهمتوا الفكرة؟ لأنه يجمع داخله طبيعتين بكل الصفات. فالمسيح أزلي طبعا بحكم أنه إله حق من إله حق، مولود قبل كل الدهور، مولود من الآب. لكن مولود من العذراء إمتى؟ من 2000 سنة، مش في معاد في ميلاده. دي كلها صفات الكلمة قبل التجسد، ترتيب قانون الإيمان. احنا بنوصف اقنوم الكلمة اللي هو المسيح قبل تجسده، مولود غير مخلوق، واحد او مساوي للآب في الجوهر، من اجلنا، من اجل خلاصنا نزل وتجسد. ده حدث بقى في الزمن. فهمت الفرق؟ يبقى ما يقال عن المسيح قبل التجسد يخص لاهوته فقط، وبالتالي مولود غير مخلوق. واضحة؟ هل حلول الروح القدس علينا زي حلول الروح القدس على العذراء؟ لا طبعا. حلول الروح القدس في بطن العذراء بنسميه حلول أقنومي خاص جدا، لأن هنا في بداية التجسد، اتحاد الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية. أما حلول الروح القدس فينا، ده مش هيطلع مننا المسيح مرة تاني، دي مبالغات وكلام فلسفة. روح القدس يحل فينا، يقدسنا، يطهرنا، يحررنا، ينقينا، يجعلنا أولاد الله. فحلول الخاص في بطن العذراء طبعا لا مثيل له ولا بديل له، ده مرة واحدة في التاريخ. برضو من الكلام اللي بيتقال يعني للأسف من الناس تدعي أنها أرثوذكسية، أنه لا تؤخذ نصوص الكتاب كلها على أنها حقيقة، ولكن تؤخذ بعضها على أنه أساطير. دي بدعة خطيرة جدا، لأنه ده يوقع الإنجيل كله ويوقع المسيحية كلها. لو اعتبرنا آدم أسطورة هنعتبر المسيح أسطورة. آدم شخص حقيقي، لكن احنا بناخد المعاني صحيح من قصة السقوط، لكن آدم شخص حقيقي، احنا اسمنا بني أدمين. نوح شخص حقيقي، وإلا المسيح يبقى كذاب، لأنه قال كما كانوا في أيام نوح. هم مجاملة للملحدين قالوا نوح والطوفان دي حكايات بيحكوها للعيال، بلاش بقى الشغل التخاريف ده، خلينا نقول أساطير. لا مش أساطير طبعا، نوح شخص حقيقي، والله ربنا قادر يعمل طوفان وقادر يعمل فلك. موسى شخص حقيقي، يونان شخص حقيقي، والقصة حقيقية، بدليل استخدام القصص دي في العهد الجديد كهيستوريكال إيفنتس. مسيح لما ذكرها أو بولس ذكر الشخصيات دي، محدش ذكرهم على أنهم مجرد سيمبولز يعني، لا، كانوا الكلام واضح جدا أنه بيكلم عن ريل بيرسونز عاشوا على الأرض، بدليل وجود زمن ومكان. فالقصص كلها لها الزمن ولها المكان. برضو من القضايا اللي ساعات بيتكلموا فيها دلوقتي، هل جهنم فيها حاجة فيزيكال ولا هي مجازية؟ طبعا كل اباء الكنيسة قالوا في فيزيكال، يعني ايه في عذاب؟ طبعا في عذاب، والمسيح اللي استخدم كلمة عذاب ابدي، ولما كرر المسيح كلمة نار لا تطفأ ودود لا يموت شرحوها الاباء ان ده عذاب حقيقي، استمرار العذاب زي استمرار النعيم الابدي. لكن ما نعرفش نتخيل النار دي ليه، لانه لو جسد جوه نار دقايق ويخلص، طب زي ما بيخلص، طب انت تعرف تتخيل الجسد في النعيم شكله ايه؟ برضو انت مش عارف. لكن محدش من الاباء انكر وجود العذاب الحقيقي، لان هم في بعض المبتدعين دلوقتي بينكروا ويقول لك ده موضوع نفسي، كفايه ان الناس تبقى محرومه من ربنا، كانك بتقول للناس اغلطوا، ده الموضوع طلع خفيف في الاخر، كانك بتقول للناس كده. فطبعا دي بدعه برضو، ده تعليم غريب. بصوا يا جماعه، اخطر ما في هذا الزمان اللي احنا فيه مزج الفلسفه بالعقيده، ان في واحد الكلام مش داخل دماغه قوي يبتدوا ايه يحط حاجه من عنده كده ويطبخ طبخة عشان الكلام يدخل دماغه أو دماغ ناس تاني. حبيبي ده مش حقك، الحقيقة مسلمة من المسيح للكنيسة، حدش يقدر يلعب فيه. عجبك مش عجبك ده موقفك أنت، لكن مش من حقك تلعب في الوديعة، الوديعة دي مش بتاعتك. وبعدين لو تأنيت وقريت وفهمت هتلاقي كلام منطقي جدا ومقنع جدا، لكن في عقول بتبقى عندها كبرياء شوية فمش بتقبل العقيدة كما هي. لكن العقيدة مستقرة وواضحة ومعلنة، وعلى الأقل الخمس قرون الأولى المسيحية كانت بلا طوائف ولم تقبل أي بدعة. فطبعا احنا عندنا مرجع دقيق قوي لكل الإيمانيات اللي احنا ماسكين فيها.